يقول قد يقع الظاهر أنه يريد التقليد، يعني أحيانا يوجد قرائن تجعل أخبار الآحاد مفيدة للعلم على المختار خلافا لمن أبى ذلك، يعني لمن قال إنه لا يمكن أن توجب العلم ولا النظري. ولكن الغريب المؤلف يقول الخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص وهو الحاء إيش لا عن 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 الاستدلال وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه إيش فعنده ولا فمعه، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. هذا المؤلف رحمه الله يقول إن الخلاف لفظي، ولكن الصحيح أن الخلاف معنوي، لأن هناك فرق بين العلم وبين الظن، والكلام فيما إذا وجدت القرائن، أما إذا لم توجد قرائن فإنها تفيد الظن، لأن خبر الواحد إذا أخبرك فإنه يقع في نفسك احتمال أن يكون أخطأ ولا لا، احتمال أنه أخطأ إذا كان ثقة عندك، واحتمال أنه كاذب إذا كان غير ثقة، فإذا هو لا يفيد إلا الظن. أما إذا وجدت قرائن تدل على وقوع المخبر به فإن هذا علم، لكن العلم يختلف، علم نظري يحصل بعد النظر، وعلم يقيني يحصل للنفس بدون أن تنظر. وأما القول بأن الخلاف لفظي فليس بصحيح، ولذلك تجد الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء تجده محتدما، وكل إنسان يذهب ليقوي قوله، ولو كان الخلاف لفظيا ما صار هذا، لأنه يقول أنا وأنت على وفاق. وهذا مما ترغ فيه على المؤلف رحمه الله، يقول لكنه لا ينفي أن ما اختص بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن. نعم، قول ما أخرجه الشيخان المراد بهما البخاري ومسلم، فهما شيخا هذا الفن علم الحديث رحمهم الله، ولهذا كتاباهما صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أجل الكتب المصنفة وأصحها، فلجلالتهما كان ما اتفق عليه مفيدا للعلم النظري. القرائن اللي احتفت يقول منها جلالتهما في هذا الشأن، ماذا يعني بالشأن؟ يعني به علم الحديث، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم، فإن البخاري ومسلم لهما اطلاع عميق في أحوال الرجال وعلل الحديث، ولهذا كل ما طعن عليهما أجيب عنه بجواب لا يحتمل الشك، وقد أجابوا عما طعن عليهما بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل، وإلا فقد طعن على البخاري أحاديث وطعن على مسلم أحاديث، وما طعن على مسلم أكثر مما طعن على البخاري، لكن مع هذا أجيب عنه بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. أما المجمل فقالوا إن من ادعى أن في كتابيهما ضعيفا فإنه قول قاله عورض بقولهما، ومعلوم أن لهما الإمامة التامة في علم الحديث، فيكون عندنا تعارض قولان أحدهما صادر من ذي علم في هذا الفن وذي قدر فيه، والثاني ممن هو دونه، فأيهما يقدم؟ الأول بلا شك. نقول تعارض قولاهما وهما أجل من صنف في هذا الشأن، فيكون ساقطا بالنسبة لحالهما. أما المفصل فإن العلماء رحمهم الله كتبوا في الرد على الأحاديث التي طعن فيها حديثا حديثا، وبينوا أنه لا طعن. فنقول هنا إن القرائن جلالتهما وتقدمها في تمييز صحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نعم، العلماء رحمهم الله تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول واعتمدوهما، وصار إذا وجد الحديث البخاري ومسلم ما ذهبوا يسألون عن سنده ولا عن علله، بل قبلوه بكل حال. قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده ولا ينتقده. أنا عندي بما لم ينتقده، والله النصاب بما لم ينتقده. أحد من الحفاظ من نافع الكتابين ربما، أو بما لم يقع، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم، الآن لا بد أن نشرح ما قال المؤلف. يقول: هذا التلقي وحده كاف في إفادة العلم، أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني أن تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول أقوى في إفادة العلم من حديث لم يتلقه العلماء بالقبول، لكن طرقه كثيرة، إلا أنها لم تبلغ حد التواتر، لأنها إذا بلغت حد التواتر أفادت العلم اليقين. ثم قال المؤلف: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، نعم، حيث لا ترجيح، وبين العلة في ذلك. استثنى المؤلف رحمه الله من هذا نوعين: النوع الأول ما انتقده بعض الحفاظ عليهما، فإن هذا الحديث الذي انتقد لم يتلقى بالقبول. من الذي رده؟ الذي انتقده، رده الذي انتقده. وعلى هذا فمن انتقد مما وضعه في الصحيحين لا يفيد العلم، ولكن مع ذلك لا نسلم أنه لا يفيد العلم مطلقا، لأنه عند من لم ينتقده إذا رأى وجه الانتقاد وأنه غير صحيح، فإن هذا عنده لا يضر الحديث شيئا. السبب: لأنه مبني على غير صواب، ومبني على غير الصواب يكون خطأ. صحيح من حيث الجملة أننا إذا رأينا حديثا انتقده بعض الحفاظ فإننا قد نتوقف حتى ننظر ما صحة انتقاده، قد لا يكون له وجه الصحة. وعلى هذا فيكون هذا الاستثناء أيضا يكون مشروطا بما إذا لم يطلع الإنسان على سبب الانتقاد وأن هذا السبب ليس بصواب. فإن اطلع على سبب الانتقاد وتبين له أنه غير صواب صار هذا الحديث عنده عند هذا الذي تبين له الحق فيه صار عنده مفيدا للعلم لأنه ما اتفق عليه وهذا الانتقاد عنده غير وارد. الثاني ما وقع التجاذب بين مدلولين ولم يكن هناك ترجيح، يعني لو جاء حديثان في البخاري ومسلم متناقضان ولم نجد مرجحا لأحدهما فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من القلق، كيف يصح هذان الحديثان وهما متناقضان؟ هذا لا يمكن، فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيفا. لماذا؟ لأن المعروف أن المتناقضين لا يجتمعان، فكيف يوجد حديثان متناقضان ونقول كل منهما مفيد للعلم؟ هذا لا يمكن. لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلين قد يفهمه بعض الناس تناقضا وآخرون يمكنهم الجمع والترجيح، يمكنهم الجمع والترجيح. فإذا قال لنا قائل هذان الحديثان في البخاري ومسلم متناقضان فأحدهما قطعا صحيح والثاني غير صحيح، كلامه صواب ولا لا؟ إذا كلامه من حيث هو صحيح لأن المتناقضين لا بد أن يكون أحدهما هو الصحيح، وحينئذ لا يمكنني أن أقطع بصحتهما بل أقول أحدهما صحيح والثاني غير صحيح. نقول نعم لك الحق في هذا، لكن قد ترى أنت هذين الحديثين متناقضين وغيرك لا يرى أنهما متناقضان لإمكان الجمع بينهما عنده، وحينئذ يبقى إفادة العلم النظري عند هذا الذي لم يرى فيهما تناقضا يبقى على أصله بدون استثناء، النظري. وعليه فإن هذا الأخير الذي استثناه المؤلف قد يكون نسبيا بمعنى أنه عند بعض الناس متناقض عند بعض الناس متناقضا وعند آخرين ليس بمتناقض. فتبين الآن أن الاستثنائين كلاهما أمر نسبي، كلاهما أمر نسبي. يقول للتجارب بين مدلولين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. نعم، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة إلى آخره. أنتم عندكم والإجماع ولا فالإجماع؟ ها؟ والإجماع. شوف الاعتراف، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، قلنا إجماعهم على وجوب العمل به مبني على صحة المعنى، إذ كيف يجب العمل بما لا يصح معناه؟ أعرف معناه. أما أن أعرف أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء وأنا لا أعرف المعنى هذا الشيء مستحيل ولا يمكن. يقول المؤلف رحمه الله وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهما. أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه حتى يتلقى بالقبول أو لا يتلقى. فلو أن أبا داود والنسائي خرج حديثا واتفقا على تخريجه فهل يكون مفيدا للعلم كما لو خرجه البخاري ومسلم؟ لا، وإن كان قد يكون صحيحا، لكن إذا صح ثم تلقته الأمة بالقبول بعد ذلك صار مفيدا للعلم. فإذا قال قائل إذن وش المزية للصحيحين؟ قلنا المزية أن حديثيهما، أن الحديث إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، بخلاف غيرهما فلا نحكم بصحته حتى نعلم أن الأمة تلقت هذا الحديث بعينه بماذا؟ بالقبول. فهذا هو وجه المزية. نعم.
ما يقال
المزية في الصحيحين لأنهما يعني اشترطا صحة؟ هذه ما يلزم من الصحة إفادة العلم. قد يكون الحديث صحيحا لكن لا يفيد العلم، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. نعم.
يقول انه في غير الصحيحين
قد
يفيد العلم
النظري اكثر
من افاده في الصحيحين
باعتبار الاخر. كيف باعتبار الاخر؟
يعني في
حديث لا، هو ما يمكن يفيد العلم اللي في غير الصحيحين لا بد ان نعرف تلقي الامه له بالقبول في هذا الحديث بعينه.
لا،
فيما
اذا كان
فيه قرائن
ومزيه اكثر من
ما هي
فيه بعض
احاديث. اذا معنى هذا اللي فيه القرائن والمزيه لا بد ان الامه تلقاه بالقبول.
إذا كان ما تلقوا يعني باعتبار العام
من الداوود. نعم.
أقول ما تلقوا باعتبار العام بما يشمل فيه المضعيفين
والمضعيفين. إذا نقول لا بد أن نبحث عن هذا الحديث بعينه، فإذا وجدنا هذا الحديث بعينه متلقا بالقبول في قراءة تدل على الصحة أوجب العلم. أما ما في الصحيحين ما يحتاج نبحث عنه ما دام اتفق عليه، هذا هو الأصل. فصار الفرق بينهما أن المزية أن الأصل فيما اتفق عليه، أن الأصل فيه إفادة العلم، أما ما سواهما فلا يمكن أن نحكم على حديث اتفق عليه كل الأربعة مثلا إلا إذا تلقته الأمة بالقبول بعينه. نعم. كتبوا في هذا، ألفوا كتب في هذا الشيء، منهم العراقي. لا لا، مهم من هذا النوع، لا، لأن التاريخ كله ما في السنة، لا في أحاديث طعنوا فيها مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيها. نعم.
قلنا إن حديث إذا انفرد به رجل أحد أنه لا يفيد لأنه نظر إلا إذا وجدت له قرائن. طيب نقول فرق القصة حقت تحول القبلة، إنه مات رجل واحد وهم يصلون الصلاة.
نعم.
فأخذوا بقوله وحولوا القبلة. هذا رجل واحد.
هي الأخبار الدينية يكتفى فيها يجب العمل، العمل غير العلم، يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غائم فطلعت الشمس فعملوا الآن بالظن. كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبوله. فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل. العمل يطلب فيه الاحتياط فيعمل فيه بعمل بغلبة الظن. نعم. العلم معناه انه لا يحتمل العلم معناه انه معنى يقوم بالقلب لا يحتمل سواه ابدا، هذا معنى العلم. ولا كان لا فرق بين العلم والظن. فالعلم معناه انك يصل هذا الشيء الى قلبك بحيث لا يحتمل سواه. نعم.
قوله
لا لا، هو احنا كلامنا على العلم، العمل متفقين على من يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة أو ثبوتا، لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب وكونه يشهد بصدق هذا الشيء، هذا غير مسألة العمل. كيف؟ لا ما يفيد. أولا أنه إذا قلنا بالتفريق بين العقائد والأعمال يكون خلاف واضح خارجي، لأن هؤلاء يقولون ما تثبت العقائد إلا بما يفيد العلم، سواء خبر أحد ولا خبر متواتر، والآخرون يقولون حتى بما يفيد الظن إذا تلقته المذهب القبول وجعله من عقائدهم. وفي بعض الأحاديث أحاديث ما ثبتت إلا من طريق الأحاد في غير الصحيحين أيضا، ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوها من العقيدة. نعم.
لا يكفي الشيخ البخاري صحيح البخاري، ماذا يقول مسلم البخاري
شيخ؟ هو لا شك أن البخاري أفصح، لكن كلامنا على ما يفيد العلم. يجب أن نعرف الفرق بين العلم والعمل. العمل يكتفى فيه بالظن، والعلم لا، لابد أن يكون أكثر من الظن، وهذا معنى يقوم بالقلب. وللعمل يجب علينا نعمل. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم، العلم مفعول إيش؟ مفعول إفادة. نعم، بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، وهذا من أئمة أهل الكلام. أبو إسحاق الإسفرائيلي من أهل الكلام، وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان الشروط السابقة إذا لم يكن مما انتقد عليهما واختلف العلماء فيه، ولم يكن مما يتناقض مدلولهما، فإنه يفيد العلم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، وكذلك ممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان فإنه مفيد للعلم. طيب، وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، هذا جواب على قوله. فإن قيل إنما اتفقوا على وجب العمل به لا على صحة معناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، ذكرنا أن هذا جواب على قوله إذا كان ما صح من غير الصحيحين موجبا للعمل ومفيدا له فما مزيتهما؟ نقول مزيتهما أن العلماء أجمعوا على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ويحتمل أيضا من آخر أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ولكن أنا عندي أن المزية واضحة، أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه، لأن الأصل فيه الصحة حتى يوجد مرضا، ومن عداهما يحتاج إلى البحث عنه. اللهم إلا إذا كان المؤلف قد صرح بتصحيحه مثلا، وكان ممن يعتبر تصحيحه، فنحن نأخذ به، لأن بعض الحفار وبعض المؤلفين يتساهل في التصحيح ويصحح ما ليس بحسن. نعم، ولكن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى نظر، يتلقى بالقبول إلا ما حصل فيه الطعن. وقد سبق لنا أن العلماء أجابوا عما طعن على الصحيحين بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. قال: ومنها المشهور، منها أي من أخبار الآحاد المفيدة للعلم النظري، منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. المشهور هنا من أخبار الآحاد ولا لا؟ وهما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، فهذا مفيد للعلم، لكن بشرط اشترط المؤلف رحمه الله إذا كانت له طرق متباينة، كانت له طرق متباينة، فإن كانت طرقه تنصب في واحد فإنه لا يفيد العلم، لكن إذا كانت طرق متباينة، جاءنا هذا الحديث مرويا بسند ثم بسند آخر ثم بسند ثالث، نعم، لكن ما وصل لحد التواتر، فإن هذا يفيد العلم، لأن كثرة الطرق مع تباينها وسلامتها من الضعف ومن العلل دليل على أنه ثابت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله. يقول: وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، والثاني هذا من أئمة المتكلمين، أما الأول فأنا لا أعرف عنه شيئا. ما عندكم شيء بالحاشية؟ هذا الاثنان. ومنها أي من الأخبار الأحاد يفيد العلم المسلسل بالأئمة الحفاظ، هذا الثالث، بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. المسلسل بالأئمة وش معنى المسلسل؟ المسلسل ما اتفق الرواة فيه على حال معين أو على سند معين، فإذا كان هذا السند متسلسل رواه الأئمة الحفاظ، نعم، فإنه يفيد العلم النظري، مثل جاءنا من طريق الإمام أحمد وطريق مالك وما أشبه هذا من هؤلاء الأئمة متسلسلا، يقول مثلا ما الإمام أحمد حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي مالك ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان نفس هؤلاء، فهذا تسلسل لأن اتفاق الأئمة الحفاظ على روايته عن هؤلاء الرواة يدل على أنه صحيح. ولهذا يقول المؤلف: حيث لا يكون غريبا، مثل كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر لا يتشكك أنه صادق فيه. أنا جبت عشان أعرف أبين لكم أنه صادق متعلق بلا يتشكك، مو موجود عندي من نسخة، لكن أنه صادق فيه هذا متعلق بقوله لا يتشكك أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره من الأوصاف عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. إذن يا أخواني، حقيقة الأمر إن هذا الأخير إفادة للعلم نسبية، أولى شهادة العلم نسبية، لأن ما كل أحد يعرف أن هؤلاء الرواة من الأئمة أو من سائر الرواة، ولا كل أحد يعرف أن السند واحد الذي تسلسل فيه هؤلاء الأئمة. فلهذا كان إفادة للعلم أمرا إيش نسبيا، يختلف من رجل إلى آخر. فالرجل المتبحر في علم الحديث، العارف بأصوله، العارف بالرجال، هذا يعرف أو يحصل له من العلم بصدق هذا الخبر أكثر مما يحصل لغيره ممن لم يكن كذلك، وهذا واضح. فحينئذ نقول الأمور الثلاثة، قال ومحصل هذه الأنواع، محصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يمكن الثلاثة هذه تجتمع في حديث واحد، يكون قد أخرجه الشيخان ويكون مشهورا ويكون أيضا متسلسلا بالأئمة الحفاظ، فإذا انضافت هذه الثلاث بعضها إلى بعض فازداد قوة حتى يصل إلى حد القطع، وحينئذ يرتقي إلى العلم الضروري، العلم الضروري. وما قاله أخيرا جيد جدا، وهو أن من الأخبار أخبار الأحاد ما تحتف به قرائن قوية كثيرة حتى يصل إلى درجة القطع. ولو ضربنا مثلا برجل أخبرك بخبر، والرجل عندك ثقة مثل حسين مثلا، نعم، فجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر، ازددت أيضا ثقة، جاءك ثالث وأخبرك به، تزداد ولا لا؟ تزداد، وكلما كثر المخبرون ازددت حتى قد تصل إلى إلى قطع بذلك، إلى قطع بهذا. ثم هؤلاء المخبرون ليسوا على حد سواء، ربما تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثة من نوع معين من الناس، ولا تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثون أو عشرة. فالمسألة هذه تحتاج إلى تأمل. ثم إن الأحاديث نفسها المتون قد يكون لها شواهد في الصحيحين أو في غيرهما تؤيد هذا الخبر، يعني شواهد تؤيده حتى ربما يصل إلى درجة العلم. وكما أنه من المعروف أن الطرق إذا تعددت في خبر ضعيف فإنها ترفعه إلى درجة الحسن، وأن طرق الحسن إذا تعددت ترفعه إلى درجة الصحيح، كذلك الطرق إذا تعددت في الصحيح ترفعه إلى درجة العلم، وقد يصل إلى العلم اليقين الضروري. طيب، قال ثم الغرابة، الساعة الأخيرة. طيب، هنا الشرح بعيد لكن يحسن أنكم تحطون أرقام علشان عندنا أي نعم لأنه لو كان من طرق متعددة صار من القسم الثاني اللي هو مشهور بتبان طرقه،
صار مثل ما
أخبرت
أن جاء
حسين
وغيره
أخطأ،
فهذا يصير متواتر إلى الحدث.
لا لا لا، قد لا يصل،
لو روى عن إنسان
قد لا يصل ذلك إلى درجة التواتر، ربما يصل ثلاثة ما يصل إلى حد التواتر، ولا إن وصل
لو رأوا الاسم هذا الحدث نفسه أو لو اشترطوا في راوي.
الآن مثلا لو أن أحدا لما انصرف الناس من صلاة الجمعة قالوا إننا صلينا على جنازة، جاءك واحد قد صلينا اليوم على جنازة، وجاءك الثاني والثالث والرابع، تزداد قوه ولا لا؟ تزداد، كل ما زاد زدت قوه.
لكن هو المصدر هذه يرتفع إلى درجة أحد، يعني لو المصدر مثل ثلاثة الصحابة وأمس عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكن هذا اللي أخبر به الثاني الشاذعي ولا يشترك في نص الراوي. مثلا الراوي عن
ما يصل إلى إلى إلى, إلى المتواتر في هذا الحال، ما يصل المتواتر، ما يكون متواتر. ها؟ أستاذ والله ما أدري، نشوف أهل العربية وش تقول فيها. إيه. والله إنه مولد فيه في قواعد مثل ما قال الأخ عمار في فقه اللغة تنفع الإنسان في كتب فقه اللغة المؤلفة في فقه اللغة، تنفع الإنسان في الحكم على شيء إنه عربي ولا غير عربي. مثلا الجيم والصاد ما تستمع في اللغة العربية، صاد وأتى بثم الدالة على التراخي، فإما أن يكون ذلك لأنه أخر الكلام عليه فأتى بثم، وإما أن يكون ذلك من أجل أن الغريب متأخر عما قبله من الأقسام في القبول، فإن الغريب غالبه ضعيف، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من الغرائب، يقول اتقوا هذه الغرائب، يعني تدور على واحد سواء من أول الإسناد أو من آخر أو كل الإسناد، فإنها في الحقيقة يكثر فيها الوهم والخطأ. فلهذا أخر عبر المؤلف عن ذلك بقوله ثم، فصار التعبير بثم دال على التراخي، إما التراخي في اللفظ والكلام عليه أو التراخي في الرتبة، وأن رتبة الغريب متأخر عن رتبة ما سبقه من المشهور والعزيز والمتواتر. الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. المؤلف رحمه الله سلك في هذا التعريف، تأليف هذه الورقات الصغيرة، دائما يسلك فيها جانب السبب والتقسيم. الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو الذي يدور عليه السند، كالصحابي مثلا، يكون كل ما قرأنا الطرق وجدنا أنها تنتهي إلى واحد، نقول غرابة هنا في أصل السند، وإما أن تكون غرابة في غير ذلك. يقول في أصل السند، أصل السند ما هو؟ الموضع الذي يدور عليه السند، بأن كان كل الطرق هذه تنصب في رجل واحد، هذا يقول المؤلف أولى. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي. شوف كيف كل منهما غريب، ولكن الخلاف هنا في ماذا؟ في التسمية. هل نقول هذا الحديث فرد مطلق ولا فرد يجب أن نقيد فنقول فرد نسبي؟ واعلم أن كل شيء يعبر عنه بالشيء المطلق فمعناه هو الذي يصدق عليه اللفظ بدون قيد، يصدق عليه اللفظ بدون قيد. فعندما نقول الفرد هذا حديث فرد كذا، فمعناه مطلق ولا لا؟ مطلق. عندما نقول هذا مؤمن فمعناه الإيمان المطلق، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفرض المطلق يعني منها اللي ما يحتاج إلى قيد هذا هو الذي تكون غرابة فيه في أصل السند، تكون غرابة فيه في أصل السند نسميها الفرض المطلق. إن كانت الفرض الغرابة نسبية يعني بأن يكون هذا الراوي انفرد بهذا الحديث عن شيخه، هذا الراوي من ألف راوي أو مئة راوي أو عشرة روات انفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ، فهذا نسميه فردا نسبيا. ليش؟ لأن هذا الحديث غريب بالنسبة بالنسبة لهذا الشيخ مع هذا التلميذ، وليست الغرابة به غرابة مطلقة. فهذا التقسيم الآن باعتبار هل نسمي الغريب فردا؟ الجواب إن كانت الغرابة في أصل السند فأطلق عليه الفرد ولا تبالي، إن كانت الغرابة في أثناء السند يجب أن تقيده لأنها فرد نسبي، فتقول هذا فرد بالنسبة لرواية فلان عن فلان، لأنك لو أطلقت وقلت هذا فرد بس ما صح هذا، إذ أنه يتبادل للذهن أيهن الفردية المطلقة ولا النسبية المطلقة. ولهذا أحيانا تجد عند علماء المصطلح يقولون هذا الرجل هو ثقة في فلان فقط، ثقة في فلان. وش معنى ثقة في فلان؟ يعني إن روى عن فلان فهو ثقة وغيره لا، هو ثقة في الشاميين مثلا، إن روى عن أهل الشام، ثقة في المكيين، ثقة في المديين، وهكذا. فدائما كما تكون الغرابة نسبية كذلك تكون الغرابة لا يكون التوثيق نسبيا. وهذه مسائل دقيقة في الواقع، قد يرد على طالب العلم المبتدئ يجد في كتاب فلان ثقة، أو ربما يقرأ فلان ثقة في فلان ويحسب أن المعنى ثقة مطلق، وليس الأمر كذلك. فحينئذ نعرف أن الغرابة إذا كانت في أصل السند أطلق عليه المحدثون اسم الفرد أو هذا فرد إطلاقا بدون تقييد. فإن كانت الغرابة في أثنائه فلا بد أن يقيدوه، وفرد في كذا ويسمونه فردا نسبيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد، نعم، ويقل إطلاق الفردية عليه، الفردية عندي، يقل إطلاق الفردية عليه، وش عليه؟ على الغريب النسبي. بل إننا نقول إن الفردية إذا أطلقت فالأصل فيها الإطلاق، لكن ربما يطلق بعض الناس مثلا من المحدثين إن هذا فرد، وعندما تنظر إلى طرق تجد أنه فرد نسبيا، وهذا هو معنى قوله ويقل. فهذا خارج عن الاصطلاح، إطلاق الفرد على الغريب النسبي إطلاقه عليه قليل جدا، وإلا فالأصل أن الفرد إذا أطلق فيراد به الفرد المطلق. نعم. قال المؤلف: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، بنقل عدل تام الضبط متصل السند بالفتح غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، غير معلل. خبر الآحاد هذه مبتدأ، وجملة هو الصحيح لذاته خبر، لكن هل تقول إنه هو الصحيح كلها خبر فتخبر بجملة عن مفرد، أو تقول هو ضمير فصل والصحيح خبر مبتدأ؟ يجوز هذا وهذا، ولكن الظاهر إن هو الصحيح جملة مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، وذلك لأن ضمير الفصل في مثل هذا التعبير ليس بضروري. السبب لأن هناك كلمات فاصلة بين المبتدأ والخبر، هذه من جهة. من جهة أخرى أن قوله هو الصحيح، هذه الجملة الإسمية التي أثبتها لما اتصف بهذه الصفة، معناها أنها تريد الثناء، يعني هو الذي يحق أن يطلق عليه اسم الصحيح. والخلاف في هذا سهل، ما هو صعب، لكن كلامنا على أن خبر الآحاد بنقل عدل. لماذا قال المؤلف خبر الآحاد؟ لماذا لم يقول الخبر؟ لأن المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط، ما يشترط أن يكون عدلا الناقل، ولا لا؟ ها؟ ما يشترط؟ اي نعم اجزموا، ما يشترط، احنا قرأنا هذا. يقول قد يقع، الظاهر انه يريد التقليد، يعني احيانا يوجد قرائن تجعل اخبار الاحاد مفيدة للعلم على المختار، خلافا لمن ابى ذلك، يعني لمن قال انه لا يمكن ان توجب العلم ولا النظري. ولكن الغريب المؤلف يقول الخلاف في التحقيق لفظي، لان من جوز اطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن ابى الاطلاق خص وهو الحاء ايش لا عن 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 الاستدلال وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن ابى الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه ايش فعنده ولا فمعه، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها. هذا المؤلف رحمه الله يقول ان الخلاف لفظي، ولكن الصحيح ان الخلاف معنوي، لان هناك فرق بين العلم وبين الظن، والكلام فيما اذا وجدت القرائن، اما اذا لم توجد قرائن فانها تفيد الظن، لان خبر الواحد اذا اخبرك فانه يقع في نفسك احتمال ان يكون اخطا، ولا لا؟ احتمال انه اخطا اذا كان ثقه عندك، واحتمال انه كاذب اذا كان غير ثقه، فإذا هو لا يفيد إلا الظن. أما إذا وجدت قرائن، إذا وجدت قرائن تدل على وقوع المخبر به فإن هذا علم، لكن العلم يختلف، علم نظري يحصل بعد النظر، وعلم يقيني يحصل للنفس بدون أن تنظر. وأما القول بأن الخلاف لفظي فليس بصحيح، ولذلك تجد الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء تجده محتدما، وكل إنسان يذهب ليقوي قوله، ولو كان الخلاف لفظيا ما صار هذا، لأنه يقول أنا وأنت على وفاق. وهذا مما ترغ فيه على المؤلف رحمه الله، يقول لكنه لا ينفي أن ما اختص بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن. نعم، قول ما أخرجه الشيخان المراد بهما البخاري ومسلم، فهما شيخا هذا الفن علم الحديث رحمهم الله، ولهذا كتاباهما صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أجل الكتب المصنفة وأصحها، فلجلالتهما
كان ما اتفق عليه مفيدا للعلم النظري. القرائن اللي احتفت منها جلالتهما في هذا الشأن. ماذا يعني بالشأن؟ يعني به علم الحديث وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم، فإن البخاري ومسلم لهما اطلاع عميق في أحوال الرجال وعلل الحديث، ولهذا كل ما طعن عليهما أجيب عنه بجواب لا يحتمل الشك، وقد أجابوا عما طعن عليهما بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. وإلا فقد طعن على البخاري أحاديث وطعن على مسلم أحاديث، وما طعن على مسلم أكثر مما طعن على البخاري، لكن مع هذا أجيب عنهما بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. أما المجمل فقالوا إن من ادعى أن في كتابيهما ضعيفا فإنه قول قاله عورض بقولهما، ومعلوم أن لهما الإمامة التامة في علم الحديث، فيكون عندنا تعارض قولان أحدهما صادر من ذي علم في هذا الفن وذي قدر فيه، والثاني ممن هو دونه، فأيهما يقدم؟ الأول بلا شك. نقول تعارض قولاهما وهما أجل من صنف في هذا الشأن، فيكون ساقطا بالنسبة لحالهما. أما المفصل فإن العلماء رحمهم الله كتبوا في الرد على الأحاديث التي طعن فيها حديثا حديثا، وبينوا أنه لا طعن. فنقول هنا إن القرائن جلالتهما وتقدمها في تمييز صحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نعم، العلماء رحمهم الله تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول واعتمدوهما، وصار إذا وجد الحديث البخاري ومسلم ما ذهبوا يسألون عن سنده ولا عن علله، بل قبلوه بكل حال. قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم إيش؟ بما لم ينتقده ولا ينتقده من عندي بما لم ينتقده، والله النصاب بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، ربما أو بما لم يقع، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم، الآن لا بد أن نشرح ما قال المؤلف. يقول: هذا التلقي وحده كاف في إفادة العلم، نعم، أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني أن تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول أقوى في إفادة العلم من حديث لم يتلقه العلماء بالقبول، لكن طرقه كثيرة، إلا أنها لم تبلغ حد التواتر، لأنها إذا بلغت حد التواتر أفادت العلم اليقين. ثم قال المؤلف: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، نعم، حيث لا ترجيح، وبين العلة في ذلك. استثنى المؤلف رحمه الله من هذا نوعين:
النوع الأول ما انتقده بعض الحفاظ عليهما، فإن هذا الحديث الذي انتقد لم يتلقى بالقبول. من الذي رده؟ الذي انتقده، رده الذي انتقده. وعلى هذا فمن انتقد مما وضعه في الصحيحين لا يفيد العلم، ولكن مع ذلك لا نسلم أنه لا يفيد العلم مطلقا، لأنه عند من لم ينتقده إذا رأى وجه الانتقاد وأنه غير صحيح فإن هذا عنده لا يضر الحديث شيئا. السبب لأنه مبني على غير صواب، ومبني على غير الصواب يكون خطأ. صحيح من حيث الجملة أننا إذا رأينا حديثا انتقده بعض الحفاظ فإننا قد نتوقف حتى ننظر ما صحة انتقاده، قد لا يكون له وجه بالصحة. وعلى هذا فيكون هذا الاستثناء أيضا يكون مشروطا بما إذا لم يطلع الإنسان على سبب الانتقاد وأن هذا السبب ليس بصواب. فإن اطلع على سبب الانتقاد وتبين له أنه غير صواب صار هذا الحديث عنده، عند هذا الذي تبين له الحق فيه صار عنده مفيدا للعلم لأنه ما اتفق عليه، وهذا الانتقاد عنده غير وارد. الثاني ما وقع التجاذب بين مدلولين ولم يكن هناك ترجيح، يعني لو جاء حديثان في البخاري ومسلم متناقضان ولم نجد مرجحا لأحدهما، فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من القلق، كيف يصح هذان الحديثان وهما متناقضان؟ هذا لا يمكن، فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيفا. لماذا؟ لأن المعروف أن المتناقضين لا يجتمعان، فكيف يوجد حديثان متناقضان ونقول كل منهما مفيد للعلم؟ هذا لا يمكن. لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلين قد يفهمه بعض الناس تناقضا وآخرون يمكنهم الجمع أو الترجيح، يمكنهم الجمع أو الترجيح. فإذا قال لنا قائل هذان الحديثان في البخاري ومسلم متناقضان فأحدهما قطعا صحيح والثاني غير صحيح، كلام صواب ولا لا؟ إذا كلام من حيث هو صحيح، لأن المتناقضين لا بد أن يكون أحدهما هو الصحيح، وحينئذ لا يمكنني أن أقطع بصحتهما، بل أقول أحدهما صحيح والثاني غير صحيح. نقول نعم لك الحق في هذا، لكن قد ترى أنت هذين الحديثين متناقضين وغيرك لا يرى أنهما متناقضان لإمكان الجمع بينهما عنده، وحينئذ يبقى إفادة العلم النظري عند هذا الذي لم ير فيهما تناقضا يبقى على أصله بدون استثناء، النظري. وعليه فإن هذا الأخير الذي استثناه المؤلف قد يكون نسبيا، بمعنى أنه عند بعض الناس متناقض، عند بعض الناس متناقضا وعند آخرين ليس بمتناقض. فتبين الآن أن الاستثنائين كلاهما أمر نسبي، كلاهما أمر نسبي. يقول للتجارب بين مدلولين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل
إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. نعم. والإجماع حاصل على أن لهما مزية، على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة إلى آخره. أنتم عندكم والإجماع ولا فالإجماع؟ ها؟ والإجماع. شوف الاعتراف، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، قلنا إجماعهم على وجوب العمل به مبني على صحة المعنى، إذ كيف يجب العمل بما لا يصح معناه؟ أعرف معناه. أما أن أعرف أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء وأنا لا أعرف المعنى، هذا الشيء مستحيل ولا يمكن. يقول المؤلف رحمه الله: وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهم، أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه حتى يتلقى بالقبول أو لا يتلقى. فلو أن أبا داود والنسائي خرج حديثا واتفقا على تخريجه فهل يكون مفيدا للعلم كما لو خرجه البخاري ومسلم؟ لا، وإن كان قد يكون صحيحا، لكن إذا صح ثم تلقته الأمة بالقبول بعد ذلك صار مفيدا للعلم. فإذا قال قائل: إذن وش المزية للصحيحين؟ قلنا المزية أن حديثيهما، أن الحديث إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، بخلاف غيرهما فلا نحكم بصحته حتى نعلم أن الأمة تلقت هذا الحديث بعينه بماذا؟ بالقبول. فهذا هو وجه المزية. نعم. فهذه ما يلزم من الصحة بفرد العلم، قد يكون حديث صحيحا لكن لا يفيد العلم، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. نعم.
ما يقول إنه في غير الصحيحين يفيد العلم النظري أكثر مما أفادت في الصحيحين باعتبار الأخص.
كيف يتبع الأخص؟
يعني في
حديث لا، هو ما يمكن يفيد العلم أن في غير الصحيحين لا بد أن نعرف تلقي الأمة له بالقبول في هذا الحديث بعينه.
لا، فيما إذا كان فيه فرائض ونزيه أكثر مما هي فيه بعض أحاديث.
إذا معنى هذا اللي فيه القرائن والمزية لا بد أن الأمة تلقاه في القبول.
إذا كان ما تلقاه يعني باعتبار العام
من الزاوية. نعم.
أقول ما تلقاه باعتبار العام بما يشمل فيه من
ضعيف. إذا نقول لا بد أن نبحث عن هذا الحديث بعينه، فإذا وجدنا هذا الحديث بعينه متلقا بالقبول في قرائن تدل على الصحة أوجب العلم. أما ما في الصحيحين ما يحتاج نبحث عنه ما دام اتفق عليه، هذا هو الأصل. فصار الفرق بينهما أن المزية أن الأصل فيما اتفق عليه، أن الأصل فيه إفادة العلم، أما ما سواهما فلا يمكن أن نحكم على حديث اتفق عليه كل الأربعة مثلا إلا إذا تلقته الأمة بالقبول بعينه. كتبوا في هذا، ألفوا كتب في هذا الشيء، منهم العراقي. لا مهم من هذا النوع، لا، لأن التاريخ كله ما في السند، لا في أحاديث طعنوا فيها مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيها. نعم.
قلنا إن حديث إذا انفرد به رجل أحد أنه لا يفيد لأنه نظر إلا إذا وجدت له قرائن. طيب، نقول فالقصة حقت تحول القبلة، إنما ترى رجل واحد وهم يصلون في الصلاة.
نعم.
فأخذوا بقوله وحولوا كلمة. هذا رجل واحد.
هي هذا الأخبار الدينية يكتفى فيها يجب العمل، العمل غير العلم، يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غائم فطلعت الشمس فعملوا الآن بالظن. كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبوله. فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل. العمل يطلب فيه الاحتياط فيعمل فيه بعمل بغلبة الظن. نعم. العلم معناه انه لا يحتمل العلم معناه انه معنى أن يقوم بالقلب لا يحتمل سواه ابدا، هذا معنى العلم. ولا كان لا فرق بين العلم والظن. فالعلم معناه انك يصل هذا الشيء الى قلبك بحيث لا يحتمل سواه. نعم. لا لا، هو احنا كلامنا على العلم. العمل متفقين على انه يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة او ثبوتا، لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب وكونه يشهد بصدق هذا الشيء، هذا غير مسألة العمل. كيف؟ لا، ما يفيد. اولا انه اذا قلنا بالتفريق بين العقائد والاعمال يكون خلاف واضح خارجي، لان هؤلاء يقولون ما تثبت العقائد الا بما يفيد العلم، سواء خبر احد ولا خبر متواتر. والاخرون يقولون حتى بما يفيد الظن اذا تلقته المذهب القبول وجعله من عقائدهم. وفي بعض الاحاديث احاديث ما ثبتت الا من طريق الاحاد في غير الصحيحين ايضا، ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوها من العقيده. نعم.
وخرج في صحيح البخاري، ماذا يقول مسلم البخاري؟
لا شك ان البخاري اصح، لكن كلامنا على ما يفيد العلم. يجب ان نعرف الفرق بين العلم والعمل. العمل يكتفى فيه بالظن، والعلم لا بد ان يكون اكثر من الظن. وهذا معنى يقوم بالقلب، وللعمل يجب علينا نعمل. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم مفعول ايش؟ مفعول إفادة. نعم. بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، وهذا من أئمة أهل الكلام. أبو إسحاق الإسفرائيلي من أهل الكلام، وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان الشروط السابقة إذا لم يكن ممن تقد عليهما واختلف العلماء فيه، ولم يكن مما يتناقض مدلولهما فإنه يفيد العلم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، وكذلك ممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان فإنه مفيد للعلم. طيب، وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا جواب على قوله. فإن قيل إنما اتفقوا على وجب العمل به لا على صحة معناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية
والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجو إلى نفس الصحة. نعم ذكرنا أن هذا جواب، جواب على قوله إذا كان ما صح من غير الصحيحين موجبا للعمل ومفيدا له فما مزيتهما؟ نقول مزيتهما أن العلماء أجمعوا على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ويحتمل أيضا من آخر أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ولكن أنا عندي أن المزية واضحة أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه، لأن الأصل فيه الصحة حتى يوجد مرضا، ومن عداهما يحتاج إلى البحث عنه. اللهم إلا إذا كان المؤلف قد صرح بتصحيحه مثلا وكان ممن يعتبر تصحيحه فنحن نأخذ به، لأن بعض الفطار وبعض المؤلفين يتساهل في التصحيح ويصحح ما ليس بحسن. نعم ولكن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى نظر، يتلقى بالقبول إلا ما حصل فيه الطعن. وقد سبق لنا أن العلماء أجابوا عما طعن على الصحيحين بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. قال ومنها المشهور، منها أي من أخبار الآحاد المفيدة للعلم النظري، منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. المشهور هنا من أخبار الآحاد ولا لا؟ وهما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، فهذا مفيد للعلم، لكن بشرط اشترط المؤلف رحمه الله إذا كانت له طرق متباينة، كانت له طرق متباينة، فإن كانت طرقه تنصب في واحد فإنه لا يفيد العلم، لكن إذا كانت طرق متباينة، جاءنا هذا الحديث مرويا في سند ثم بسند آخر ثم بسند ثالث، نعم لكن ما وصل لحد التواتر، فإن هذا يفيد العلم، لأن كثرة الطرق مع تباينها وسلامتها من الضعف ومن العلل دليل على أنه ثابت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله. يقول وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، والثاني هذا من أئمة المتكلمين، أما الأول فأنا لا أعرف عنه شيئا. ما عندكم شيء بالحاشية؟ هذا الاثنان. ومنها أي من الأخبار الأحاد يفيد العلم المسلسل بالأئمة الحفاظ، هذا الثالث، بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. المسلسل بالأئمة وش معنى المسلسل؟ المسلسل ما اتفق الرواة فيه على حال معين أو على سند معين، فإذا كان هذا السند متسلسل رواه الأئمة الحفاظ، نعم فإنه يفيد العلم النظري، مثل جاءنا من طريق الإمام أحمد وطريق مالك وما أشبه هذا من هؤلاء الأئمة متسلسلا، يقول مثلا ما الإمام أحمد حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي مالك ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان نفس هؤلاء، فهذا تسلسل لأن اتفاق الأئمة الحفاظ على روايته عن هؤلاء الرواة يدل على أنه صحيح. ولهذا يقول المؤلف حيث لا يكون غريبا، مثل كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركوه فيه غيره عن الشافعي ويشاركوه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر لا يتشكك أنه صادق فيه. أنا جبت عشان أعرف أبين لكم أنه صادق متعلق بلا يتشكك مو موجود عند النسخة، لكن أنه صادق فيه هذا متعلق بقوله لا يتشكك أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره من الأوصاف عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. إذن يا أخواني، حقيقة الأمر إن هذا الأخير إفادة للعلم نسبية، أولا إفادة للعلم نسبية، لأن ما كل أحد يعرف أن هؤلاء الرواة من الأئمة أو من سائر الرواة، ولا كل أحد يعرف أن السند واحد الذي تسلسل فيه هؤلاء الأئمة. فلهذا كان إفادة للعلم أمرا إيش نسبيا، يختلف من رجل إلى آخر. فالرجل المتبحر في علم الحديث، العارف بأصوله، العارف بالرجال، هذا يعرف أو يحصل له من العلم بصدق هذا الخبر أكثر مما يحصل لغيره ممن لم يكن كذلك، وهذا واضح. فحينئذ نقول الأمور الثلاثة، قال ومحصل هذه الأنواع، محصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يمكن الثلاثة هذه تجتمع في حديث واحد، يكون قد أخرجه الشيخان ويكون مشهورا ويكون أيضا متسلسلا بالأئمة الحفاظ، فإذا انضافت هذه الثلاث بعضها إلى بعض فازداد قوة حتى يصل إلى حد القطع، وحينئذ يرتقي إلى العلم الضروري، العلم الضروري. وما قاله أخيرا جيد جدا، وهو أن من الأخبار أخبار الأحاد ما تحتف به قرائن قوية كثيرة حتى يصل إلى درجة القطع. ولو ضربنا مثلا برجل أخبرك بخبر، والرجل عندك ثقة مثل حسين مثلا، نعم، فجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر، ازددت أيضا ثقة، جاءك ثالث وأخبرك به، تزداد ولا لا؟ تزداد. وكلما كثر المخبرون ازددت حتى قد تصل إلى إلى قطع بذلك، إلى قطع بهذا. ثم هؤلاء المخبرون ليسوا على حد سواء، ربما تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثة من نوع معين من الناس، ولا تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثون أو عشرة. فالمسألة هذه تحتاج إلى تأمل. ثم إن الأحاديث نفسها المتون قد يكون لها شواهد في الصحيحين أو في غيرهما تؤيد هذا الخبر، يعني شواهد تؤيده حتى ربما يصل إلى درجة العلم. وكما أنه من المعروف أن الطرق إذا تعددت في خبر ضعيف فإنها ترفعه إلى درجة الحسن، وأن طرق الحسن إذا تعددت ترفعه إلى درجة الصحيح، كذلك الطرق إذا تعددت في الصحيح ترفعه إلى درجة العلم، وقد يصل إلى العلم اليقين الضروري. طيب، قال ثم الغرابة الساعة الأخيرة. طيب، هنا الشرح بعيد لكن يحسن أنكم تحطون أرقام علشان عندنا أي نعم نعم، لأنه لو كان من طرق متعددة صار من القسم الثاني اللي هو مشهور بتبان طرقه.
فصار
مثل
ما
أخبرت
أن جاء
حسين
وغيره وغيره أخبرناه، فهذا
يصير متواتر إلى الحدث. لا قد لا يصل ذلك إلى درجة التواتر، ربما يصل ثلاثة ما يصل إلى حد التواتر، ولا إن وصل
لو رأوا شو هذا الحدث نفسه، او لو
اشترطوا
في راوي.
الان مثلا لو ان احدا لما انصرف الناس من صلاه الجمعه قالوا اننا صلينا على جنازه، جاءك واحد قد صلينا اليوم على جنازه، وجاءك الثاني والثالث والرابع، تزداد قوه ولا لا؟ تزداد، كل ما زاد زدت قوه.
لكن هو المصدر هذا يرتفع الى درجه الحاج، يعني لو المصدر مثل ثلاثة صحابة وأمس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لكن هذا الذي أخبر به الثاني الشاذعي، ولا يشترك في نص الراوي مثلا الراوي عن
ما يصل إلى إلى إلى, إلى المتواتر في هذا الحال، ما يصل المتواتر، ما يكون متواتر. ها؟ أستاذ والله ما أدري، نشوف أهل العربية وش تقول فيها؟ فوضح أنه مولد في قواعد مثل ما قال الأخ عمار في فقه اللغة تنفع الإنسان في كتب فقه اللغة المؤلفة في فقه اللغة، تنفع الإنسان في الحكم على شيء إنه عربي ولا غير عربي. مثلا الجيم والصاد ما تجتمع في اللغة العربية، قابه وأتى بثم الدالة على التراخي، فإما أن يكون ذلك لأنه أخر الكلام عليه فأتى بثم، وإما أن يكون ذلك من أجل أن الغريب متأخر عما قبله من الأقسام في القبول، فإن الغريب غالبه ضعيف، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من الغرائب، يقول اتقوا هذه الغرائب، يعني تدور على واحد سواء من أول الإسناد أو من آخر أو كل الإسناد، فإنها في الحقيقة يكثر فيها الوهم والخطأ. فلهذا أخر عبر المؤلف عن ذلك بقوله ثم، فصار التعبير بثم دال على التراخي، إما التراخي في اللفظ والكلام عليه أو التراخي في الرتبة، وأن رتبة الغريب متأخرة عن رتبة ما سبقه من المشهور والعزيز والمتواتر. الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. المؤلف رحمه الله سلك في هذا التعريف، تأليف هذه الورقات الصغيرة، دائما يسلك فيها جانب السبب والتقسيم. الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو الذي يدور عليه السند، كالصحابي مثلا، يكون كل ما قرأنا الطرق وجدنا أنها تنتهي إلى واحد، نقول الغرابة هنا في أصل السند، وإما أن تكون غرابة في غير ذلك. يقول في أصل السند، أصل السند ما هو؟ الموضع الذي يدور عليه السند، بأن كان كل الطرق هذه تنصب في رجل واحد. هذا يقول المؤلف أولى، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي. شوف كيف كل منهما غريب، ولكن الخلاف هنا في ماذا؟ في التسمية. هل نقول هذا الحديث فرد مطلق، ولا فرد يجب أن نقيد فنقول فرد نسبي؟ واعلم أن كل شيء يعبر عنه بالشيء المطلق فمعناه هو الذي يصدق عليه اللفظ بدون قيد، يصدق عليه اللفظ بدون قيد. فعندما نقول الفرد هذا حديث فرد كذا، فمعناه مطلق ولا لا؟ مطلق. عندما نقول هذا مؤمن فمعناه الإيمان المطلق، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفرض المطلق يعني معناه أنه ما يحتاج إلى قيد، هذا هو الذي تكون غرابة فيه في أصل السند، تكون غرابة فيه في أصل السند، نسميها الفرض المطلق. إن كانت الفرض الغرابة نسبية، يعني بأن يكون هذا الراوي انفرد بهذا الحديث عن شيخه، هذا الراوي من ألف راوي أو مئة راوي أو عشرة روات انفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ، فهذا نسميه فردا نسبيا. ليش؟ لأن هذا الحديث غريب بالنسبة بالنسبة لهذا الشيخ مع هذا التلميذ، وليست الغرابة به غرابة مطلقة. فهذا التقسيم الآن باعتبار هل نسمي الغريب فردا؟ الجواب إن كانت الغرابة في أصل السند فأطلق عليه الفرد ولا تبالي، إن كانت الغرابة في أثناء السند يجب أن تقيده لأنها فرد نسبي، فتقول هذا فرد بالنسبة لرواية فلان عن فلان، لأنك لو أطلقت وقلت هذا فرد بس ما صح هذا، إذ أنه يتبادل للذهن أين الفرضية المطلقة ولا النسبية المطلقة. ولهذا أحيانا تجد عند علماء المصطلح يقولون هذا الرجل هو ثقة في فلان فقط، ثقة في فلان. وش معنى ثقة في فلان؟ يعني إن روى عن فلان فهو ثقة وغيره لا، هو ثقة في الشاميين مثلا، إن روى عن أهل الشام، ثقة في المكيين، ثقة في المديين، وهكذا. فدائما كما تكون الغرابة نسبية كذلك تكون الغرابة لا يكون التوثيق نسبيا. وهذه مسائل دقيقة في الواقع، قد يرد على طالب العلم المبتدئ يجد في كتاب فلان ثقة، أو ربما يقرأ فلان ثقة في فلان ويحسب أن المعنى ثقة مطلق، وليس الأمر كذلك. فحينئذ نعرف أن الغرابة إذا كانت في أصل السند أطلق عليه المحدثون اسم الفرد أو هذا فرد إطلاقا بدون تقييد. فإن كانت الغرابة في أثنائه فلا بد أن يقيدوه، وفرد في كذا ويسمونه فردا نسبيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخبر الآحاد، نعم ويقل إطلاق الفردية عليه، الفردية عندي يقل إطلاق الفردية عليه، وش عليه؟ على الغريب النسبي. بل إننا نقول إن الفردية إذا أطلقت فالأصل فيها الإطلاق، لكن ربما يطلق بعض الناس مثلا من المحدثين إن هذا فرد وعندما تنظر إلى طرق تجد أنه فردا أنه فرد نسبيا، وهذا هو معنى قوله ويقل. فهذا خارج عن الاصطلاح، إطلاق الفرد على الغريب النسبي إطلاقه عليه قليل جدا، وإلا فالأصل أن الفرد إذا أطلق فيراد به الفرد المطلق. نعم. قال المؤلف: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، بنقل عدل تام الضبط متصل السند بالفتح غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. غير معلل. خبر الآحاد هذه مبتدأ، وجملة هو الصحيح لذاته خبر، لكن هل تقول إنه هو الصحيح كلها خبر فتخبر بجملة عن مفرد، أو تقول هو ضمير فصل والصحيح خبر مبتدأ؟ يجوز هذا وهذا، ولكن الظاهر إن هو الصحيح جملة مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، وذلك لأن ضمير الفصل في مثل هذا التعبير ليس بضروري. السبب لأن هناك كلمات فاصلة بين المبتدأ والخبر، هذه من جهة. من جهة أخرى أن قوله هو الصحيح هذه الجملة الإسمية التي أثبتها لما اتصل بهذه الصفة معناها أنها تريد الثناء، يعني هو الذي يحق أن يطلق عليه اسم الصحيح. والخلاف في هذا سهل ما هو صعب، لكن كلامنا على أن خبر الآحاد بنقل عدل. لماذا قال المؤلف خبر الآحاد؟ لماذا لم يقول الخبر؟ لأن المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط، ما يشترط أن يكون عدلا الناقل ولا لا؟ ما يشترط؟ اي نعم اجزموا، ما يشترط، احنا قرأنا هذا.